بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وإنكم لتعلمون أننا نشرح ونحلل آيات من سورة طه تتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقبل ذلك كنا نصغي إلى بيان الله عز وجل وهو يعدد المنن التي امتن الله عز وجل بها على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، إذ كان صغيرا لا يعقل ولا يستطيع أن يتقدم إلى الله عز وجل بدعاء ولا برجاء، وذلك بدءا من قوله سبحانه وتعالى خطابا له: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. والحديث عن أخت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام انتقال إلى الحديث عن منة أخرى من سلسلة هذه المنن التي أكرم الله عز وجل بها موسى. ولقد لاحظنا أن التركيز هنا على مشي أخت موسى وهي مريم بنت عمران، إنما يبتغى منه التركيز على مشهد تمثيلي خططت له أخت موسى من أجل أن تحاول إعادة هذا الطفل إلى أمه، وذلك بإلهام من الله سبحانه وتعالى وبإرادة منه عز وجل. إذ تمشي أختك، هذا التركيز على المشي تصوير لعملية تمثيلية قد خططتها أخت موسى، حاولت وسعت وخططت إلى أن وصلت بطريقة ما إلى دار فرعون، وعرضت عليهم وهم مهتمون اهتماما بالغا بالبحث عن امرأة تصلح أن تكون مرضعا لموسى لهذا الطفل. ولقد عرفنا أن الله عز وجل حرم عليه المراضع كما قال في سورة أخرى في سورة القصص، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. وقد طوى البيان الإلهي ذكر الجواب الذي أجاب به موسى أو أجابت به امرأة موسى، ذلك لأن الخيال يستقل ببيان هذا الجواب، فلا شك أنهم حمدوا لها اهتمامها وشكروا لها سعيها في البحث عن مرضع صالحة لهذا الطفل. وهكذا فقد عاد هذا الطفل مرة أخرى إلى أمه، ويركز البيان الإلهي على هذه النتيجة للخطة التي رسمتها أخته لكن بتدبير من الله سبحانه وتعالى، فيقول عز وجل: فرجعناك إلى أمك، أعدناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. كي تقر عينها، في اللغة العربية القر أيها الإخوة بضم القاف، هذه الكلمة تأتي بمعنى البرودة وتأتي بمعنى الاستقرار، فالقر اسم للجو البارد، والقر أيضا اسم للاستقرار. ومن ثم فإن أحدنا إذا قال لقد قرت عيني أو قرت عين فلان، فإن هذه الكلمة تدل على أحد معنيين: إما أن يكون المعنى أن عين هذا الإنسان قد بردت بعد أن اشتد بها البكاء بسبب حزن وبسبب غم أو هم، ونحن نعلم أن الدموع حارة، وأن هذه الدموع إذا هملت من العين استحرت العين وسخنت بذلك العين، فأصبحت هذه الحرارة كناية عن الحزن والأسى اللذين ينتابان الإنسان. فإذا زايل هذا الإنسان الهم بعد ذلك وفارقه الحزن، قيل قرت عينه، أي بردت بعد حرارة، تلك الحرارة التي كانت قد جاورت العين بل بقيت مدة طويلة بسبب الدموع المتواصلة، ونحن نعلم أن الدموع حارة. ومن هنا فإن سخونة العين كناية عن الحزن، وإن برودة العين في اللغة العربية كناية عن الفرح والسرور. فهذا هو المعنى الأول لقولنا فلان قرت عينه، أو يكون المعنى قرت عينه بمعنى استقرت بعد اضطراب. وكأننا نلاحظ أن الإنسان المهموم أو الذي طاف به طائف من الحزن يتجلى هذا الاضطراب في حدقة عينيه، فلا تكاد حدقة عينيه أو حدقتا عينيه تستقر في جهة من الجهات، وهذا دليل على الخوف أو دليل على الحزن أو دليل على اضطراب النفس وعدم استقرارها على حال من الأحوال. فإذا زال هذا الاضطراب وهدأت النفس بعد حيرة واستقر الفؤاد، فإن هذا ينعكس على استقرار الحدقة أيضا، ومن ثم يقال فلان قرت عينه، أي استقرت عينه بعد اضطراب وبعد وجل ظهر في تحرك الحدقة واضطرابها. كلا المعنيين سليم، وهذا معنى قول الله عز وجل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تبرد عينها بعد السخونة التي استمرت بسبب كثرة الدموع الحارة، أو كي تقر عينها كي تستقر بعد ذلك الاضطراب النفسي والحيرة في مصير وليدها هذا، كي تقر عينها ولا تحزن ولا تتأثر ولا تهتم بمصير ابنها وبسبب عدم معرفته بمصيره وحياته أو موته ونحو ذلك. وتلك منة أخرى امتن الله عز وجل بها على كل من موسى وأمه. ثم ينتقل البيان الإلهي إلى الحديث عن منة أخرى، يقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتلت نفسا، ما قصة هذه النفس التي قتلها موسى؟ أوضح لنا الباري عز وجل شيئا من تفصيل ذلك في سورة أخرى عندما يقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إذن تلك هي قصة قتل سيدنا موسى نفسا، كان ذلك في ريعان شبابه إذ كان لا يزال في مصر، رأى شخصين يتلاحيان ويتخاصمان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر قبطي ينتمي بنسب ما إلى آل فرعون، وقد كان الأقباط هم المهيمنين، وقد كان بنو إسرائيل هم الأدنون وكانوا مستذلين في قبضة الأقباط، فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه الصلاة والسلام، وكان موسى رجلا طوالا من الناس، قوي البدن شديدا، فوكزه وكزة لم يكن يتصور أنها ستأتي على حياته، ولكن تبين أنها كانت القاضية فوكزه موسى فقضى عليه. وهكذا فقد استقر في عنق موسى نفس أو استقرت نفس قد قتلها في ريعان شبابه، ولكن الله عز وجل لم يتخلى عنه وهيأ له طريقا للخروج من مصر فخرج منها، ولكن الله عز وجل أيضا لم يتركه دون ابتلاء بسبب هذه النفس التي قتلت بدون حق، ولذلك عاد فقال وفتناك فتونا، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، ولكن في الوقت ذاته فتناك فتونا أي ابتليناك بسلسلة من الابتلاءات لم يفصل البيان الإلهي في ذكرها. وحكمة هذه الابتلاءات أن يكون بديلا من قصاص عن تلك النفس التي أزهقت روحها بدون حق. فما هي هذه الابتلاءات التي عبر عنها البيان الإلهي بهذه الكلمة المختصرة وفتناك فتونا؟ الفتنة هي الابتلاء، وفتونا مصدر مفعول مطلق لبيان شدة هذه الفتن أو للمبالغة في أهميتها. أولا ألجأ الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج من مصر، فكان كشريد وطريد عنها، وقذفته الأيام والليالي في مهامه وفي صحاري فتاه، ولم يعد لنفسه يرى لنفسه مستقرا، وطال به الحال على ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهه هكذا تلقائيا إلى مدين، إلى أهل مدين، ولم يصل إليها بعد إلا بعد عنت، إلا بعد تحمل لكثير من الشدائد، وكل ذلك كان مخططا وكان نوعا من الابتلاء. شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم هذه الابتلاءات وسط سلسلة هذه المنن التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ولا وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ولم يستطع موسى أن يصل إلى أهل مدين إلا بعد سنوات، إلا وبعد تعب وجهد شديدين. ولكن ما مدين وما أهل مدين؟ كلمة مدين أيها السادة هي في الأصل اسم لأحد أبناء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم إن كلمة مدين أصبحت بعد ذلك تطلق على ذرية ابن سيدنا إبراهيم هذا. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تسكن ذريته على شاطئ البحر الأحمر في مكان كان يسمى الأيكة جنوبي العقبة. هذا المكان سمي بمدين فيما بعد، أي أطلق على المكان اسم ابن سيدنا إبراهيم الذي تكاثرت منه هذه الذرية التي استوطنت هذا المكان. فكان توجه سيدنا موسى بتدبير من الله عز وجل، وبعد شدائد تحملها وبعد مآس تجاوزها، كان من تدبير الله عز وجل أن يكون قراره أخيرا وبشكل مؤقت طبعا في أهل مدين. وهنالك التقى بشعيب، وهنالك يوضح لنا البيان الإلهي في سورة القصص كيف أن الله عز وجل شاء له أن يتزوج من إحدى بنات شعيب، ثم شاء الله عز وجل أن يقيم في تلك المدينة أو في ذلك المكان مستأجرا لشعيب مدة 8 أو 10 سنوات وهو يرعى له أغنامه. استقرت إذن به الحال هناك بعد تعب وبعد مآس وبعد طول شتات. كل هذا يذكره البيان الإلهي ملخصا جدا في هذه السورة، فيقول فلبثت سنين في أهل مدين، في هذه السنوات التزواج، وفي هذه السنوات استأجره شعيب فكان يرعى له أغنامه طوال سنوات 8 أو 10، وفي هذه السنوات أيضا عاد متجها إلى حيث لا يعلم وهو يرعى إبله وأغنامه، ولكن الله عز وجل أوضح له أن هذا الذي لم يكن يتصور سيدنا موسى له خطة، إنما كان عبارة أو تطبيقا لخطة مرسومة رسمها رب العالمين بدقيق تدبيره، فقال: ثم جئت على قدر يا موسى. وانظروا مرة أخرى، نعود إلى هذا الكلام الدقيق الموجز: وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت، أي إلى هذا المكان، على قدر يا موسى. لا تتصور أن مجيئك إلى هذا المكان صدفة كما يخيل إليك، ولا تتصور أنه في الباطن ضلال وتيه كما قد خيل إليك في الظاهر، لا، بل إنك كنت ولا تزال تسير طبق خطة رسمتها وطبق تدبير اتخذته، وها أنت جئت إلى المكان المحدد في الميقات المحدد للمهمة التي ستتلقاها منذ اللحظة. ثم جئت على قدر، أي ضمن ميقات محدد وفي مكان محدد لم تستأخر عنه قليلا ولم تتجاوزه أبدا. ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم جئت على قدر يا موسى، عفوا، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أوضح له الله سبحانه وتعالى أن هذه التربية التي رباه الله عز وجل ونشأه عليها، وهذه العناية التي سيره الله في نفق دقيق داخلها، لم يكن اعتباطا، كل ذلك لم يكن اعتباطا، بل كان لحكمة، والحكمة أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يحمل موسى مهمة وأن يفرغه لخدمة الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك كانت هذه الرعاية، ومن أجل ذلك كانت هذه المنن، لأني اصطنعتك لنفسي، أي ربيتك ونشأتك وجعلتك تتنقل في هذه المراحل، ومنها هذه الفتن التي ابتليتك بها لكي تصفى سرائرك ولكي تتخلى عن الشوائب والنزغات، والآن حان لك أن تتحمل المهمة التي اصطفيتك لها واصطنعتك من أجلها. اذهب أنت وأخوك، أي كما طلبت، فقد آتيتك سؤلك، لقد طلبت أن أرفض مهمتك بأخيك، وها أنا ذا أفعل ذلك. اذهب أنت وأخوك، أي هارون، ولا تنيا في ذكري، لا تتوانيا، لا تتساهلا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هنا دعونا نتساءل معا أيها الإخوة، موسى حمل مهمة محددة، ألا وهي الذهاب إلى فرعون مرشدا وهاديا وداعيا إلى أن يتنازل عن سدة طغيانه وأن يقف في محراب عبوديته لله. ما علاقة هذه المهمة بالذكر الذي ينبغي أن لا ينيا فيه، أي أن لا يتساهل فيه، ولا تنيا في ذكري؟ أحب أن نقف هنا قليلا لنتبين الصلة الوثقى بين الإكثار من ذكر الله عز وجل وبين مثل هذه المهمة التي يحملها الله سبحانه وتعالى عباده عادة. وهذه الصلة الوثقى ركز عليها البيان الإلهي في أكثر من موضع وبينها أكثر من مرة، ألا ترون إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يربط دائما البيان الإلهي بين ضرورة الإكثار من ذكر الله عز وجل وواقع محنة من هذا القبيل ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده بها، عندما يدعون إلى الله، عندما يجدون أنفسهم في صف جهاد في سبيل الله عز وجل. فما العلاقة أيها الإخوة؟ العلاقة هي التالي: أنا عندما أتجه إلى عباد الله عز وجل مرشدا داعيا، أو عندما أتوجه إلى فئة ممن يناصبون هذه الأمة العداوة والبغضاء لأرد عداوتهم بجهاد وبدفاع عن القيم والنفس والذات، فلنعلم أن أول عدة وأن أول سلاح أستطيع أن أحصن به نفسي وأستطيع أن أنطلق منه على أرض مستقرة ثابتة هي أن أربط قلبي بالله عز وجل، وهي أن أتبين صلتي بالخالق سبحانه وتعالى، وأن أعلم أنني في مسعاي هذا إن كنت مرشدا أو معلما أو موجها أو مجاهدا إنما أفعل هذا ابتغاء هدف واحد، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى عني. ولما كانت حوافز النفس كثيرة، ولما كانت شوائبها أكثر، ولما كانت الشهوات والأهواء من شأنها أن تلهي وأن تنسي، فقد كان لابد من أداة تجعلني دائما متيقظا إلى هذا الهدف الذي من أجله أدعو ومن أجله أجاهد ومن أجله أرشد وأعلم، ألا وهو الارتباط بالله عز وجل. هذا الارتباط لا يكون أيها الإخوة إلا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أذكر الله عز وجل كثيرا، سواء كنت في ثغور الجهاد والقتال، وسواء كنت مع الإخوة الذين أحاورهم وأرشدهم، أو كنت مع إنسان أدعوه إلى الله عز وجل وقد ناصب الله العداء أو ناصب عباده العداء، ينبغي أن أعلم أن انتصاري إنما هو بالله، وأن استعانتي إنما هي بالله. ولكي أعلم أن انتصاري بالله سيثمر وأن استعانتي بالله ستزدهر، لكي أكون على يقين من هذا لابد أن يكون فؤادي موصولا بالله عز وجل. أذكره كيف؟ أذكره متضرعا، أذكره داعيا، أذكره متبتلا، أذكره مستغفرا، أذكر عبوديتي لله عز وجل بكل صورها وبكل صفاتها وأشكالها. وهذه حقيقة لا يمكن أن تغيب عن بال إنسان إذا تصور هذا المعنى الذي نقول. وما أبعد النتائج عن أولئك الذين يسعون سعيهم فيما يتصورون إلى إرشاد أو إلى هداية أو إلى دعوة وهم عن ذكر الله عز وجل غافلون. إنهم إن هكذا استمروا غافلين وظلوا شاردين عن ذكر الله عز وجل، فإنهم سيتحولون شيئا فشيئا فشيئا من الانتصار للحق أو من الانتصار لدين الله إلى الانتصار لأنفسهم، إلى الانتصار لذواتهم. وكم رأينا صورا من هذا القبيل أيها الإخوة. الإنسان الداعي إلى الله نفسه تسد عليه الطريق في كثير من الأحيان، أنانيته كبرياؤه تشكلان تضاريس في طريقه إلى الدعوة لله عز وجل، فيتلعثم لسانه وتسد عليه المنافذ بسبب تذكره لأنانيته ولكبريائه عندما يجد تناقضا بين ذاتيته وبين مواقف الآخرين. وعندئذ بدلا من أن ينتصر لله ينتصر لماذا؟ لنفسه، لذاته. وإن أطفى على هذا الانتصار معنى الانتصار لله عز وجل ينتقم، ولا تظن أنه ينتقم لله، إنما ينتقم لنفسه. نعم يثور ويغضب، ولا تظن أنه يثور لله، إنما يثور ويغضب لنفسه. نعم لو أنه بقي موصول الفؤاد بالله ذاكرا مستغفرا متبتلا يذكر عبوديته الواجفة لله عز وجل، فإن حظوظ نفسه تذوب، وإن أنانيته تضمحل، وإن كبرياءه تلقى وراءه ظهريا، وعندئذ لا يجد أمامه إلا غاية واحدة وهدفا واحدا، ألا وهما رضا الله سبحانه وتعالى. عندئذ يضحي هذا الإنسان بالأنا الكامنة بين جوانحه، يضحي بحظوظه، يضحي بسمعته، يضحي بكرامته في سبيل أن يرضى ربه عز وجل عنه. لكن هذا لا يتحقق، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإكثار من ذكر الله عز وجل. أرأيتم إلى هذا المعنى العظيم الذي ينطوي في تضاعف قوله عز وجل: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي هذا غذاؤكما وتلك هي قوتكما وهذا هو رفدكما. ولكن من أجل هذا كله أقول: إياكم أن تتوانوا في ذكري وأن تتوانوا في هذه المهمة التي قد ترونها أمرا غير ذي بال. اذهب، أكد هذا ثانية فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا أيها الإخوة لعلكم تسألونني، إن الذي يكلمه الله واحد فقط وهو موسى، فكيف يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ نعم الخطاب إنما هو لموسى فقط، لكن ألم يقرر الباري عز وجل أن يرفض سعي سيدنا موسى بأخيه هارون؟ إذن منذ هذه اللحظة فالخطاب يتجه حكما إلى كل منهما، وإن كان الذي يقف أمام الله عز وجل يسمع نجواه سيدنا موسى فقط. سيدنا موسى الآن هو أصيل عن ذاته ووكيل عن أخيه هارون عليه الصلاة والسلام. لماذا أذهب إلى فرعون يا رب؟ ما مشكلته؟ إنه طغى. تلك هي المشكلة، تلك هي المشكلة باختصار. تجاوز حده، هو عبد ولكنه تسامى عن عبوديته وتعالى على عرش من الكبرياء واستقر فوق سدة زائفة من الربوبية والألوهية، تلك هي مشكلته. فاتخذ من نفسه إلها من دون الله عز وجل. طيب وماذا أصنع إذا كانت هذه هي مشكلته؟ إنه لا شك دائما يعيش سكران بطغيانه. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن وصلنا إلى الدقائق أو إلى الثواني الأخيرة من هذه الحلقة، فقد أسلمكم لمعنى سأشرحه في الحلقة الآتية. تلاحظون أيها السادة كيف أن الله عز وجل جعل الدواء الذي يقابل طغيان موسى القول اللين السمح السهل؟ ألا تلاحظون المفارقة بين الداء والدواء؟ كنا نتوقع أن يقابل الله عز وجل داء هذا الطغيان بقوة تكافئه، بقوة تسمو إلى درجة هذا الطغيان، لكن لله حكمة في ذلك، ولعل الوقت أضيق من أن نفسر هذا الكلام، فلنرجع شرح هذا المعنى إلى الحلقة الآتية إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا وصلنا في تفسير سورة طه من قصة موسى مع فرعون إلى قول الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقد لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى عدد مننا كثيرة امتن بها على سيدنا موسى، ولقد قص علينا من خلال سرد هذه المنن بقية قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي تركت ولم يحفل بها بيان الله عز وجل عند أول قوله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى آخره. وهكذا فقد تكاملت الآن قصة سيدنا موسى أمام بصائرنا وأخيلتنا، بدءا من يوم ولادته إلى هذه اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل ليحمله الله عز وجل مسؤولية هامة على جانب كبير من الخطورة. يقول: اذهبا، أي أنت وهارون كما شئت، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لأن مشكلته أنه تجاوز حدود عبوديته وتمطى بطغيانه إلى سدة ربوبية زائفة، فجعل من نفسه إلها من دون الله عز وجل، واستعبد قومه وجعلهم عبيدا أذلاء له. مهمتك أن تذهب فتوقظه من طغيانه، وأن تلفته وأن تلفت نظره إلى حقيقته، وأن تعيده إلى هويته عبدا ذليلا مملوكا لله سبحانه وتعالى. ولكن ما الأسلوب الذي ينبغي أن يعتمد عليه موسى في هذا الأمر في مجابهة هذا الطاغية؟ وما الطريقة التي ينبغي أن يعتمد عليها في معالجة الأمر؟ أو ربما ما السلاح الذي ينبغي أن يتذرع ويتحصن به ضد طغيان فرعون؟ يأتي الجواب عن هذه التساؤلات التي لا شك أنها طافت بسرعة في ذهني أو بذهن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. يأتي الجواب قائلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأحسب أيها الإخوة أننا جميعا نشعر بالمفارقة الكبيرة جدا بين هذا الطغيان الذي يصوره البيان الإلهي في شخص فرعون، وبين هذا الدواء الذي يحمله موسى بوصية وأمر من الله عز وجل ليعالج به هذا الطغيان. الطغيان كما تتصورون ثورة لاهبة استشرت من خلال تكبر وعناد، واستشرت من خلال نسيج ربوبية وألوهية زائفة، تمثلت في سكر طاف برأس فرعون. هذا هو الداء. أما العلاج فنقيض ذلك: كلام لين، حديث سمح، حوار منطقي هادئ. أترون أن ذلك الطغيان يقابل بمثل هذا اللين؟ وهل تتصورون أن مثل هذا اللين يكافئ مثل ذلك الموقف الطاغي؟ وهل يستطيع سيدنا موسى أن يأتي من هذا العلاج الذي سيستعمله بأي ثمرة أو نتيجة؟ إن الله هكذا يقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا نوضح المعنى الجليل الذي يرسمه بيان الله عز وجل أمام بصيرة سيدنا موسى، بل يرسمه أمام بصيرة الأنبياء والرسل جميعا، بل يضعه أمام بصائر الدعاة جميعا إلى دين الله عز وجل في كل زمان ومكان. يضع البيان الإلهي أمام بصائر هؤلاء الناس جميعا الحقيقة التالية: الطغيان مظهر من مظاهر الباطل، والباطل له مظاهر شتى أيها الإخوة، وإنما يقابل الباطل بالحق. وهذا الكون كله مسرح لصور، إما أن تنتمي إلى لون من ألوان الباطل، أو أن تكون هنالك صور أخرى وحقائق أخرى تنتمي إلى الحق الذي لا ثاني له قطعا. هذه الحياة لا مجال فيها لأمر ثالث، فهنالك حق وهنالك باطن، والعقل والبصيرة الإنسانية والوحي الرباني كل ذلك ضياء متوهج يضعه الباري سبحانه وتعالى أمام بصائر الناس ليتبينوا به فرق ما بين الحق فيتمسك به والباطل فيتنكب عنه. إذن هذا الطغيان الذي تجلى في حياة فرعون إنما هو لون من أسوأ ألوان الباطل الذي تبناه وسار على نهجه أو منعرجاته بالأحرى. كيف يعالج الباطل أيها الإخوة؟ قد نتخيل أن الباطل سواء كان متمثلا في طغيان، سواء كان متمثلا في معنى زائف غير حقيقي، سواء كان متمثلا في ربوبية كاذبة باطلة، هذا الطغيان أو هذا الباطل قد يخيل إلينا أنه لا يكافح إلا بقوة، لا يكافح إلا بقوة تزهق هذا الباطل، هكذا يخيل إلينا، لا سيما عندما يتجسد هذا الباطل في إنسان مثل فرعون. جعل حصن طغيانه قوته وشراسته وإرهابه وعنفه. قد يخيل إلينا أن القوة لا يمكن أن تدرأ إلا بالقوة، وأن الشراسة لا يمكن أن تدرأ إلا بمثلها، هكذا قد يخيل إلينا. ولكن الله عز وجل من خلال ما يوضح لنا في كتابه المبين في هذه الآية وفي غيرها يوضح أن الرصاصة التي تزهق الباطل لا يمكن أن تتمثل إلا في الحق، فالحق فقط هو الذي يزهق الباطل، فإن تركت الحق وأعرضت عنه وبحثت عن أي سلاح آخر من الأسلحة المادية الظاهرة التي يتباهى الناس في قتالهم في حروبهم ونحو ذلك، فإنك لن تستطيع أن تزهق هذا الباطل بهذه الأسلحة المادية قط بشكل من الأشكال. إن الباطل الذي يشكل كفة في مقابل الكفة الأخرى التي هي الحق أقوى وأشرس من أن تستطيع أسلحة الكون كله أن تقضي عليه، ولكن رصاصة واحدة هي التي بإمكانها أن تزهق هذا الباطل. ما هي هذه الرصاصة؟ هي الحق. طيب، وكيف آتي بالحق؟ هل أجعل من الحق قنبلة أفجرها؟ أم هل أجعل من الحق ترسانة أقف وراءها؟ أم هل أجعل من الحق قنابل تتمطر على الباطل وأهله؟ قطعا لا، الحق لا يمكن أن يتجسد في شيء من هذا. إذن كيف أجعل من الحق أداة لإزهاق الباطل؟ سبيل ذلك الحوار. الحق إنما يتنامى في تربة النصح، في تربة الحوار، في تربة الأخذ والعطاء، في تربة المناقشة. وهذا الحوار والنقاش والأخذ والعطاء كل ذلك أيضا لا يمكن أن يتنامى أو يترعرع إلا في ظل من الأناة وفي ظل من الوداعة، بل لا يمكن أن يستنبت ذلك كله إلا في تربة من الحب وفي تربة من الرحمة بالجهة التي تلبس بها ذلك الباطل. فأنا بهذا الشكل أجعل من الحق سلاحا مصوبا إلى الباطل بحواري بنقاشي بحديثي معه. ولا بد أن يكون هذا الحوار وهذا النقاش وهذا الحديث كل ذلك ينبغي أن ينبعث من قلب مخلص لمن أكلمه، وما ينبغي أبدا أن ينبعث من نفس متكبرة، من نفس مستعلية قط. وانظروا أيها الإخوة كم يتضح هذا المعنى إلى درجة التألق في قول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ألا تلاحظون؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صورة صراع وصورة حرب مستعرة، ولكن لا تتراءى في هذه الحرب المستعرة أي أسلحة مما تتصورون قط، إنما الذي يتراءى في هذه الحرب المستعرة معنى الحق، إذ يلاحق الباطل، إذ يلاحق الباطل فينقض عليه، ولن يكون انقضاضه عليه كانقضاض القنابل على أهدافها. ولكن انقضاض الحق إنما يكون من خلال اللسان الناطق، ومن خلال منطق حق، ومن خلال حوار وأخذ وعطاء. وهذا معنى قوله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل، أي عندما نسخر للحق جندا من الدعاة، جندا من الناصحين، جندا من المتكلمين والمرشدين. فإذا أضاء هذا الحق هذا المكان الذي أظلم بسبب تراكم صور الباطل عليه، إذا أضاء هذا المكان بالحق حوارا بيانا وعن طريق اللين وبدافع من الحب وبدافع من الرحمة، فإن ضياء هذا الحق يطرد فلول ظلام الباطل نهائيا. هذه الحقيقة أيها السادة هي سنة من سنن الله في عباده، بل هو بالتعبير الحديث قانون، قانون من قوانين الله عز وجل يأخذ به عباده. أرأيتم لو أنني رأيت باطلا تمثل وتجسد في سعي إنسان، فثرت على هذا الباطل وخنقته بخنق صاحبه، بخنق من تلبس به هذا الباطل، أتتصورون أن الحق قد نسخ هذا الباطل وقام مقامه؟ أبدا. الذي سيحدث والذي سيتحقق أن هذا الباطل الذي اختنق في شخص هذا سينتعش ويحيا في أشخاص آخرين، وربما يذهب هذا الباطل شهيدا في تصور كثير من الناس، وربما يأخذ إطار حق، وربما تستبين فيه علائم قداسة. نعم، ولكن السعي السليم إلى إزهاق الباطل أن أتجه إلى من استقر في ذهنه هذا الباطل فأقول له: تعال يا أخي، لعلك على حق وأنا على باطل، أو لعل العكس هو الصحيح، تعال فلنتجاذب أطراف الحديث، لأن كل منا يحب أن لا يسير إلا على متن حقيقة، وكل منا لا يحب أن ينحط في باطل. تعال نتحاور، تعال نبحث، فإنما أنت أخي، مصيرك مصيري، وإني أحب لك ما أحبه لنفسي. نعم، فإذا حاورت وإذا ناقشت وإذا أعلنت هذا الحق من خلال بيان أدلته، من خلال بيان المنطق الذي يحيط به أو الذي ينطلق هذا الحق منه، فسرعان ما يتبدد هذا الباطل. إن لم يتبدد في ذهن هذا الإنسان كبرى، تبدد في ذهن الجو الذي يحيط بهذا الإنسان، ومن ثم فإن صاحب هذا الباطل يصبح غريبا، لا يستطيع أن يجد أنصارا من حوله، ولا يستطيع أن يرى جنودا يشدون من أزره. هذه الحقيقة هي التي جعلت البيان الإلهي يضع أمام سيدنا موسى هذا العلاج لذلك الطغيان. وما ضر أننا نرى هذه المفارقة بين الطغيان المستشري في كيان فرعون كما يصور البيان الإلهي، وبين هذا اللين الذي قد يخيل إلينا أنه ضعف وأنه نوع ربما من المسكنة. لا، إنه ليس كذلك، إنها القوة الوحيدة القاضية على الباطل. فقول له قولا لينا. كيف يكون هذا القول اللين؟ طرح البيان الإلهي في سورة أخرى نموذجا من هذا القول اللين، نموذجا فقط، انظروا إلى قوله: فقولا له قولا لينا، في سورة أخرى أيها الإخوة، عفوا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالمواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هل لك إلى أن تزكى عرضا وليس بأمر، هل أستطيع أن أدعوك إلى أن تطهر نفسك من شوائب هذه الكبرياء، هل لك إلى أن تزكى وأدعوك إلى ربك فتخشى. قل له مثل هذا الكلام، وأته من مستوى التواضع ومن مستوى اللين ومن مستوى التحبب، ولا تعالج كبره بكبر مثله، لا تقارع طغيانه بطغيان مثله، فإن ذلك لا يفيد شيئا. إذن عرفنا الحكمة أيها الإخوة من هذه المقابلة التي تبدو أنها متناقضة مع ما ينبغي أن يذهب من أجله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لمعالجته. ولكن هنالك سؤال آخر أو مشكلة أخرى تتبدأ من خلال قول الله عز وجل لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعل للرجاء، والرجاء شأن من لا يعلم النتائج. فأنا عندما أقول سأبذل جهدي في هذا الصدد لعلي أنجح، معنى هذا الكلام أنني لا أستيقن النجاح ولا أعلم المغيبات ولكني سأحاول. وهذا الكلام لا شك أنه كلام الله عز وجل لموسى، فهل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل لا يعلم نتيجة هذه الدعوة التي سيرحل بها موسى إلى فرعون؟ هل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل لا يعلم أن فرعون لن يتزحزح عن طغيانه؟ إن الله عز وجل يعلم هذا، لا شك في ذلك قط. إذن لماذا يقول لعله يتذكر أو يخشى؟ لعل هذه أيها الإخوة في محل حال من موسى وهارون، وليس حالا من الخالق البارئ سبحانه وتعالى، أي قولا له قولا لينا وأنتما تتأملان أن ينصاع إلى نصحكما، وأنتما تفترضان أنه ربما تقبل منكما هذا الإرشاد، ولا تتصورا أن الأمر ميؤوس منه قط. هذا شأني أنا، أنا أعلم النتيجة وأعلم أن فرعون لن يتزحزح عن باطله، ولكن على الداعي لكي ينهض بدعوته بحق ولكي يؤدي مهمته التي كلفه الله بها بحرارة وبإخلاص وبتحرق على مصير من يدعوه إلى الله، ينبغي أن لا ييأس، وينبغي أن يكون رفده في هذا العمل الأمل، الأمل بأن هذا الإنسان سيستجيب لدعائه، وإلا فإن يئست ما الذي يحدوني إلى أن أخاطب إنسانا أنا أعلم أنه لن يستجيب، أنا أعلم أنه لن يصغي إلى كلامي قط. لو أن اليأس هو الذي يستقر في قلب الداعي لما تحرك لسانه بدعوة حارة نابعة من القلب قط، قد يتحرك اللسان تمثيلا عندئذ. ولكن الله عز وجل أخفى ما علمه هو عن عباده الدعاة وعن الأنبياء والرسل، أخفى ما علمه لكي ينهضوا بهذه الدعوة بحرارة ولكي ينهضوا بها بإخلاص ولكي لا يتراجعوا عن هذه الدعوة بسبب شبح اليأس إذ يخيم على قلوبهم. إذن كلمة لعل هنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى في محل حال من الداعي إلى الله، أي من موسى ومن هارون، وليس حالا من الله عز وجل كما قد يظن بعض الناس، وهذا شيء واضح فيما أتصور. ثم يقول لعل، أي وأنتما على أمل أن يتذكر الرجل عندما تدعوانه إلى الحق أو يخشى. فما الفرق بين التذكر والخشية؟ لعله يتذكر أو يخشى. التذكر أن يصحو من سكره وأن يزايله طغيانه وأن يعود إلى رشده فيقف أمام هوية ذاته عبدا ذليلا مخلوقا لله عز وجل. فإذا تذكر ذاته ألقى أسلحة طغيانه وتجرد عن كسوة جبروته ووقف خاشعا متبتلا أمام الله وتنتهي المشكلة ويكون الدواء التذكر، وهذا هو الأصل. أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. الخشية درجة ثانية أدنى وأقل بكثير من التذكر، أي إن لم يتذكر الحقيقة وإن كان أضعف من أن يصحو من سكره سكر طغيانه، فلعله على أقل تقدير يخشى مصيره عندما يرى هذه الآيات التي لا بد أن تأخذ بلبه، عندما يرى هذه الخوارق التي ستستعلي على ملكه وجبروته، عندما يشعر بنبرات الصدق في كلام كل منكم، لعل الرجل عندئذ يخشى ويقول: حتى لو لم أكن مقتنعا كل الاقتناع بما يقولان، فلأحافظ على حياتي ولأحافظ على مصيري بحيطة أسلك سبيلها لكي أبتعد عن المخاوف والأخطار. هذا هو الفرق بين التذكر وبين الخشية. قول له قولا لينا، وأنتما ترجوان أن يكون مآل هذا القول اللين المذكر أن يتذكر فيصحو وينعتق من أسر طغيانه، أو على أقل تقدير أن يخشى مغبة بقائه على هذا الطغيان فيستقيم حاله على سنن رضي. هذا هو الفرق. هذه المهمة هي التي يدور الحوار كله على محورها، وقد تحمل سيدنا موسى بالأصالة وسيدنا هارون تبعا هذه المهمة التي كلفهما الله سبحانه وتعالى به. فما هو رد الفعل عند موسى أو عند موسى وهارون معا؟ قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكم أسمع وأرى. ومرة أخرى أذكركم بأن القول هنا جاء بضمير التثنية، قال ولم يأتي قال، فكأن المتكلمين هنا هما موسى وهارون، وربما كان الأمر كذلك. اجتمع موسى مع هارون وتلقى هارون المهمة من أخيه، وعاد الوحي الرباني يجيب عن سؤال كل من موسى وهارون. وربما كان الحديث من موسى فقط، ولكن موسى في هذه الحالة يتكلم باسمه وباسم أخيه هارون، لأنه يعلم أن المخاوف كما تستبد بقلبه فهي أيضا تستبد بقلب أخيه هارون. هذا ممكن وذاك. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هل يخاف المرسل؟ هل يخاف النبي الذي أرسل بمهمة؟ المنطلق نعم، النبي المرسل بشر من الناس، كل نوازع البشرية تطوف به وتستقر في كيانه. وإذا كان الأمر كذلك فالخوف مما يخاف منه أمر طبيعي. ولكن هذا الرسول بعد أن تنضج مهمة الرسالة بين جوانحه يزايله الخوف. هو في أول أمره لا يزال عند المنطلق البشري الذي يتحرك منه، فهو بشر، هو يخاف، هو يقدر الظروف ويقدر النتائج ويعيش في عالم الأسباب. فلا غرابة ولا عجب من أن يقول إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف من هذا الإنسان أن تنالنا منه أذية بأحد السببين، إما بسبب أن يفرط علينا أي أن يعجل علينا فلا يدعنا نكمل أو نتمم المهمة التي نريد أن نعبر عنها. حوارنا معه سيمتد، ولعله إذا شم رائحة معارضة له وارتياب في ربوبيته الكاذبة يغلق سبيل الحوار معنا ويعجل علينا بعقاب قبل أن نتمم حديثنا معه. هذا معنى يفرط. أو أن يطغى، أو أن لا يعجل علينا ويدعنا نتمم الكلام، ولكنه بدلا من أن يهتدي وبدلا من أن ينصاع يطغى علينا بعقاب، يطغى علينا بأي أذية، ومن ثم فلا نستطيع أن نؤدي المهمة التي تحملنا إياها. فبماذا أجابه الله؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا نجد أنفسنا أمام ملف إن فتحناه يضيق الحديث عنه في هذه الثواني المتبقية. فلنرجع شرح هذا الكلام الجديد إلى الحلقة الآتية إن أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.